نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بالدرس، تتعلق السؤال الأول منها: رتب الأقيسة حسب الراجح منها. رتب الأقيسة حسب الراجح منها. أحسن.
نعم. الراجح من الأقيسة هو قياس العلة.
إذن قياس الأولى أو الأجلى،
قياس الأولى يسمى قياس الجلي.
إذن فهو قياس
الظن
غيره. الأولى قوي، لأن حتى الذين ينكروا القياس أثبتوه، وإن كان سموه بغير اسمه. إذن تحاشوا أن يسمونه قياسا فسموه تسمية أخرى، ولكنه في حقيقته قياس. نعم،
وهذا متفق عليه.
نعم.
ويلي في الرتبة قياس المناسب.
يلي مباشرة قياس المناسب
على حق ابن المصنف. ذكر ثلاث أنواع فقط المصنف. قال قياس العلة، ثم قياس المناسبة، ثم قياس الشبه.
نعم.
قياس الشبه.
إذن قياس العلة، بل حتى قياس العلة تفوت أيضا، ثم قياس المناسبة، ثم قياس
الشبه.
الشبه. نعم. قال: يرجح من الأقيسة. السؤال الثاني: يرجح من الأقيسة ما علته متفق عليها، وما هي جلية والمضطردة. على مقابلاتها بين ذلك. يرجح من الأقيسة ما علته متفق عليها، وما هي جلية والمضطردة على مقابلاتها. بين ذلك. اسماعيل.
نعم. قال: يرجح من الأقيسة ما هو متفق على عليتها. فيرجح العلة المتفق عليها، أو يكون فيها اختلاف ضعيفا على ما كان فيه اختلاف قويا. وكذلك ترجح العلة المنصوصة على العلة المستنبطة.
يعني إذا ما كان من العلل، ما كان من الأقيسة علته منصوص عليها لا شك مقدم على ما علته واستنبطت فقط. واضح وجهه الترجيح. نعم.
ترجح كذلك العلة المضطردة المنعكسة على المضطردة فقط أو المنعكسة فقط.
نعم.
وترجح كذلك المضطردة فقط على المنعكسة فقط.
نعم. إذن يرجح من هذه الوجوه عدد من الأقيسة. نعم. نعم. قد توقفنا عند البيت. أو كان أخذها. نعم. إذن يواصل المؤلف رحمه الله بيان ما من العلل أو ما من الأقيسة يقدم. نحن في باب ترجيح الأقيسة. إذا القياس والقياس نعم يكون واحد منهما راجح على آخر. جهات الترجيح التي المؤلف رحمه الله يذكرها في هذا الفصل. قال أو كان أخذها أخذ من انتزاعه. أخذها بمعنى انتزاعه من أصل النص أو لا يرى الأصل بفرع خص. السلام. أو كان أصلها أو كان أخذها من أصل النص أو لا يرى الأصل بفرع خص. يونس علي بهذا البيت.
قال رحمه الله أو كان أخذها من أصل النص أو لا يرى الأصل بفرع خص أو عاطفة للجملة على ما قبلها. كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح ظاهر على الكريم. أخذها اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. قوله من أصل نص من أصل جار ومجرور متعلق بالفعل نص ونص فعل ماض مغير صيغة مبني على الفتح فاعله ضمير مستتر تقديره هو أي أخذها نص أخذها من أصل أو عاطفة كذلك لا نافية يرى فعل ماض مغير صيغة مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهور التعذر والأصل نائب فاعل مرفوع على رفع الضمة الظاهر بفرع خص بفرع جار مجرور متعلق بالفعل خص وخص فعل ماض مغير صيغة مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر تقديره هو عائد على الأصل
أو نائب فاعله.
نعم نائب فاعل نائب فاعله عائد على الأصل وجملة بفرع جملة في
نائب فاعل عائد على ماذا؟
نائب فاعل عائد على الأصل أو لا يرى الأصل بفرع خص أي خص الأصل بفرع تقدير الكلام وهذه الجملة بفرع خص في محل نصب مفعول ثاني ليورى وجملة من أصل النص في الجملة الأولى في محل نصب خبر كان.
إذن مراد الناظم رحمه الله في هذا البيت أنه كذلك من وجوه الترجيح كون انتزاع العلة إنما هو من أصل نص عليه بمعنى علة موجودة في أصل نص على ذلك التعليل. نعم. ومثال هذه الصورة لأن البيت يتضمن ترجيحين هذا هو أحدهما الثاني في الشطر الثاني. إذا كان النص العلة في الأصل نعم مقابل ما ثبت منها بالإجماع أو الإيماء إذن فإذا كان هي منصوص عليها على العلة فالقياس الذي علته منصوص عليها في مقابل القياس الذي ثبتت علته بإجماع ربما أو بإيماء أو نحو ذلك فتكون العلة المنصوص عليها مقدمة مقدمة. نعم. ثم قال: أولى يرى الأصل بفرع خص، أولى يرى الأصل بفرع خص. نعم. إذن ربما العلة كذلك تختص بالفرع، تختص بالفرع، وهذا هو الذي يسمونه أو بعبارة أخرى مشهورة أكثر، يقولون إن العلة إذا عادت على الأصل بالتخصيص، عادت على الأصل بالتخصيص، فهذا مختلف فيه، هل هذه العلة يعلل بها أم لا؟ واتفقوا على أنه إذا عادت عليه بالتعميم أنه يعلل بها، لكن إذا عادت عليه بالتخصيص هل يعلل بها أم لا يعلل؟ نعم. أما إذا عادت عليه بالإبطال فبالاتفاق أنه لا يعلل بها. إذن يقدم القياس الذي لا يعود على أصله بالتخصيص على غيره، مثاله كقول مالك، قول مالك رحمه الله أنه يتيمم بالجص والنورة، النورة نوع كذلك مما هكذا يكون في الأرض يشبه، والمهم يغسل به أو يستعمل مثل أشنان اليوم. إذن قال مالك رحمه الله يتيمم على الجص ويتيمم على النور كذلك، لماذا؟ لأنه نوع من الصعيد، نوع من الصعيد، والله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا. إذ الجص نوع صعيد، النور نوع صعيد كذلك. يقدم هذا على قول الشافعي القائل أن الجص ليس بتراب، بل والحجر كذلك ليس بما يتيمم عليه، لأنه ليس بتراب، كأنه قال بأن يعني يختص ماذا التيمم على التراب. فمالك رحمه الله لما قال على كل صعيد فالنص يبقى على عمومه، يدخل في ذلك النور، يدخل في ذلك الجص، يدخل في ذلك الحجارة، يدخل في ذلك إلى آخر الأشياء. أما الشافعي رحمه الله فخصه بالتراب، فكأن العلة التي علل بها الشافعي رحمه الله عادت على النص بالتخصيص. إذن الشافعي رحمه الله لا يتيمم بجص ولا بالنورة ولا بالحجارة ولا ما إلى ذلك. نعم. فالنص الذي استدل به علته عادت على الأصل بالتخصيص، بمعنى أنه قال الله قال تيمم صعيدا طيبا، صعيدا مالك رحمه الله يقول كل ما صعد على الأرض من أجزائها، فيدخل في ذلك الجص والنورة والحجارة والملح، والملح إذا كانت في منجمها في مكانها يعني، وأما إذا عولجت وجعلت في قارورات في المطبخ صارت من التوابل يعني، ما يأتي إنسان يفرغ فقط فوق الطاجين ويدير هكذا كل فعل هكذا هكذا، لكن إذا بقيت في مكانها الذي هي نابتة فيه تستطيع. نعم. لكن الشافعي رحمه الله قال لا، يعني لا يتيمم بالملح ولا يتيمم بالجص ولا يتيمم نعم بكثير من الأشياء. إذن هذا التعليل الذي علل به الشافعي عاد على الأصل بالتخصيص، عاد على الأصل بالتخصيص. وأما ذلك الذي يعود عليه بالتعميم فمقدم، ما تكح من هذا المقال فتيممه صعيدا، صعيدا عرفه قال كل ما صعد على الأرض من أجزائها، تراب، رمل، حجارة، جص، طين إلى آخره، كله يتيمم عليه. نعم. إذن عاد تعليله عاد على الأصل بالتعميم، وهذا هو المقصود بالقياس. قياس كلما كثرت أفراده كلما هذا كان قياس ربما يستدل على أنه صحيح. نعم. نعم. وهل يوجد رخام هكذا يعني؟ لا لا، الرخام هذا الآن مادة أخرى، مادة أخرى صار. من قال لك بأن هذا تراب ولا من أصل التراب؟ ماذا؟ لكنها معالجة، معالجة نعم. ماذا؟ نعم، ولكن فيها خدمة وعمل و... ماذا؟ بسبع أجزاء ماذا؟ تنتقل ما فهمت، تنتقل ما فهمت. ايه نعم. لكل حال إذا كان الرخام هذا في مكانه فلا بأس، ولكن عندما ينتقل ويصير إلينا بين أيدينا مادة ليبنى بها أو لتوضع على صفة معينة من أجل بناء ونحو ذلك شيء آخر. نعم. نعم، قال أو كان أخذها من أصل نص أو لا يرى الأصل بفرع خصع. قال نعم، أو جملة من الأصول تشهد بحكمها، أو جملة من الأصول تشهد بحكمها، أو لقياس يوجد، أو لقياس يوجد. نعم سمير، أعرب هذا البيت.
أو حذف جملة مبتدأ من الأصول مجرور متعلق بها تشهد. بحكمها كذلك جار مجرور متعلق بها تشهد، أو تكون الجملة تشهد تكون خبر، أو حرف عطف لقياس كذلك جار مجرور متعلق بها يوجد، يوجد فعل مضارع غير صيغة ونائب فاعل ضمير مستتر.
أو لقياس يوجد. نعم، هل يوجد مغير صيغة؟ يمكن أن يكون رباعي من أوجد. فيقال فيه يوجد. نعم، نعم. قال أو جملة من كذلك من الترجيحات بين الأقيسة أن يكون أحد القياسين تشهد له جملة من الأصول موافق لجملة من الأصول معروفة في الشريعة، يرجح على ذلك القياس الذي لا يشهد له أصلا كأنه منفرد. نعم، إذن فيرجح القياس الذي تشهد له جملة من الأصول نعم على ذلك الذي بخلافه. نعم، قال في الشرح يعني أن القياس الذي علته تشهد لها بحكمها أي بعليتها جملة من الأصول أي اثنان فصاعدا، أصلين ثلاثة إلى آخره، فصاعدا بأن كانت مأخوذة من أصول متعددة يرجح على القياس الذي علته مأخوذة من أصل واحد، بأن كانت وكذا يرجح ما علته مأخوذة من ثلاثة أصول على الذي علته مأخوذة من أصلين، مثاله هذا، مثاله كذلك المثال من رفع النقاب. نعم مثاله قال اختلاف في النية في الوضوء، هل يشترط النية للوضوء أم لا؟ المالكية قال واجبة كالتيمم والصلاة والزكاة والصوم والحج، كلها تجب فيها النية، فالوضوء كذلك تجب فيه النية. وقالت الأحناف لا تجب النية في الوضوء. على ماذا قاسوه؟ قاسوه على زوال النجاسة. على زوال النجاسة، الشخص عندما يزيل النجاسة عن محلها لا يشترط له النية، يزيل النجاسة بالماء مثلا عن محل النجاسة فلا يشترط له النية، فهو إذا نوى أنه يريد أن يتطهر يريد أن يزيلها من أجل تصحيح عبادته وكذا وكذا ونحو ذلك فله ذلك، ولكن هل هو شرط؟ ليس بشرط، لأن الإنسان ما نوى أي شيء، المهم زالت نجاسة عينها لم تبقى بقية، وسواء كذلك النجاسة عن الثياب أو عن المكان أو عن محلها من أعضائه أزالها بلا نية فهذه الإزالة صحيحة. الأحناف قاسوا على هذا فقالوا لا تجب النية في الوضوء كما لا تجب النية في إزالة النجاسة. أما مالك فقال نعم، قالوا تجب النية في الوضوء، تجب كما تجب في التيمم وطهر مثل الوضوء، وكما تجب في الحج وتجب في الصلاة وتجب، وذكروا عدة أمثلة. إذن هذه أصول عديدة تشهد للتعليل الذي علل به المالكية. نعم، إذن يمثلون بها. قال أو جملة من الأصول تشهد بحكمها، تشهد بحكمها. قال أو لقياس يوجد في بعضها ما مقتضاه القطع. نعم، إذن إذا كان يوجد قياس في بعض الأصول هذا القياس يقضى بقطع بأنه قياس قطعي لأن علته مقطوع بها بوجودها في أصل المقيس عليه، يرجح القياس الذي علته لا يقطع بوجودها في الأصل المقيس عليه، إذن هذا كذلك مرجح. قال أو لقياس يوجد في بعضها ما مقتضاه القطع، عندنا قياسين، واحد علته أو قياس قطعي، واحد في مقابله قياس غير قطعي يجي فيه خلل ونحو ذلك. وهذا باب كله تقريبا فيما يذكره الآن، نرجع إلى ما كنا نتكلم عليه في شرط العلة، شرط الحكم، شرط الأصل، شرط الفرع، لا بد يحتاج إلى مراجعة هناك حتى يتمكن الشخص من ضبط أحوال هذه الأقياس. نعم، إذن في بعضها ما مقتضاه القطع أو لقياس يوجد في بعضها، هذا القياس مقتضاه أنه قياس قطعي، إذن يقدم على ذلك القياس الذي ليس بقطعي. ثم قال أو أن يرى من جنس الأصل الفرع، أو أن يرى من جنس الأصل الفرع، إذن كذلك مما يقدم من الأقياسات على غيره أن يكون الفرع من جنس الأصل، الفرع الذي حكم عليه أو ألحق هو من جنس الأصل، ليس شيء غريب عنه، هذا يقدم. نعم، ماذا مثل الشارح؟ قال كقياس التيمم على الوضوء في الانتهاء إلى المرفقين، قياس التيمم على الوضوء في الانتهاء إلى المرفقين، فإنه يقدم على قياسه على السرقة في الانتهاء إلى الكوعين، لأن الفرع في القياس الأول من جنس أصله. إذن كذلك هذا قياس قاسه المالكية، وهو في الحق القياس نحن دائما نقول من فساد الاعتبار أن يقاس مع وجود النص. نعم، إذن عندنا نص في الحق في نسبة التيمم لا نحتاج إلى قياس، النبي عليه السلام قال في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ومسح ضرويه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه ليس في المرفق. إذن ليس عندنا فقط الآية فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. عندنا كذلك النص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين كيفية التيمم أنه ضربة واحدة يمسح بها الوجه وتمسح بها الكفين فقط. إذن زيادة المرفقين يعني لا نحتاج فيه إلى قياس بل نص النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح. إذن المالكي هنا يريد أن يمثل ونحن أخذ المثال أقول لحل من أجل فهم الصورة من أجل فهم المسألة فقط لا يعني دائما في كل ما تقدم الأمثلة وفي كل ما سيأتي هكذا كما نقول دائما الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. نحن نعم نود كان التمثيل صحيح ولكن إذا لم يكن إذا فهمنا المسألة فيبقى المثال فقط من أجل التوضيح فقط. نعم إذن قال إذا مثل بهذا وأجمد منه أزود منه لو مثل باختلافهم في ضمان الصائد البهيمي. الصائد البهيمي معناها بهيمة مملوكة لشخص صالت واعتدت على من اعتدت عليه. قالت المالكية ما أتلفه فلا ضمان عليه كالصائل الآدمي. وهذا مقدم لأن الفرع من جنس الأصل. الفرع من جنس الأصل يعني كأنه صائل صائل. وأما قياس الحنفية فقال يضمن قياسا على من أتلف مالا في مخمصة والجامع بين الأصل والفرع في القياسين الضرورة. وقياس الحنفية فرعه مخالف لجنس أصله. إذن هذا مثل به كذلك في رفع النقاب. نعم 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 صائل أتلف ماله نعم. أما المالكية فنظروا إليه فقط في كونه صائل آدمي ولا صائل بهيمي. صائل مهم في صورة أنه صائل جنس واحد. وأما الأحناف فقالوا أن الصائل يضمن قياسا على من أتلف مالا في حال المخمصة يعني في حال جوع. إنسان مثلا في حال جوعه وجد ما وجد من أموال الناس فأراد أن يدفع جوعه فأكل مما أكل نعم فإنه يقال له نعم ولكن تضمن. فالأحناف قالوا بأنه يضمن الصائل كما يضمن أيضا من أتلف مال في حال مخمصة. نعم كل منهما في إتلاف على كل حال هكذا يظهر في الصورة ولكنه واحد أتلفه في حال صولانه وواحد لم يكن صائلا وإنما أراد أن يسد مخمصته بأن أكل من مال الغير. ويعني فقالوا الأحناف قالوا أن الصائل يضمن إذا ما صال على مال الغير كما أن من أتلف مال الغير في حال مخمصة كذلك يضمن. نعم 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 الصيلة عليه ما به الصيلة هكذا ظاهر المثال أنه لا يضمن وإنما يعاقب عقوبة نعم يعاقب بها قاضي قد يكون فيها تعويض قد يكون فيها تقويم قد يكون فيها ما يكون نعم نعم هيك. ثم قال أو كان لصغ حكمه يثبت من إجماع أو تواتر فيه زك أو كان لصغ حكمه يثبت من إجماع أو تواتر فيه زك إذن كذلك من ترجيحات الأقيسة أن الأصل ثبت حكمه بالإجماع ثبت حكمه بالإجماع نعم ولا التواتر كذلك طبعا يقدم على ذلك الذي ثبت حكمه من غير هذا الطريق ربما حكمه مختلف فيه ونحو ذلك قال أو كان الأصل حكمه يثبت من إجماع أو تواتر أعلم هذا البيت
حكمه مبتدا مرفوع على مضرب ضم ظاهر على
خير ماذا قلت
حكمه مبتدا
نعم
مرفوع على مضرب ضم وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل مجر مضاف اليه يثبت فعل مضارع مرفوع على مضرب ضم ظاهر على خير والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو والجملة في محل رفع خبر حكمه والجملة حكمه يثبت في محل نصب خبر كان من إجماع جار ومجرور متعلق بيثبت أو حرف عطف تواتر معطوف على الإجماع والمعطوف على المجرور المجرور في جار ومجرور متعلق بزكي وزكن فعل مضارع لما فعل ماضي مغير سياق
نعم هنا خبر كان
حكمه يثبت من إجماع
نعم إذن كذلك أيضا من وجوه ترجيح الأقيسة إذا كان الأصل قلنا ثبت حكمه بالإجماع أو ثبت بالتواتر إذن فهذا يقدم على ما كان من قياس أصله ليس كذلك أصله ليس كذلك نعم. قال في الشرح يعني أن القياس إذا كان حكم أصله ثابتا بالإجماع أو النص المتواتر من الكتاب والسنة يرجح على القياس الذي حكم أصله ليس ثابتا بما ذكر إذا تعارض معه لأن الأول أقوى دليلا ومثل هنا قال كاختلافهم في أقل الصداق في أقل الصداق المهر الصداق فحده المالكية بربع دينار فقال المالكي هذا عضو لا يستباح إلا بمال فيقدر بربع دينار أو 3 دراهم قياسا على السرقة وقال الشافعي هذا عقد بمعاوضة فلا يقدر بل يجوز بكل ما يقع به التراضي قياسا على البيع. فقياس الشافعي أولى لأن أصله ثابت بالإجماع حكمه. إذن هذا الذي قاس العلي مالك رحمه الله ماذا قاسه؟ قالوا أن أقل الصداق ربع دينار. على ماذا قاسوه؟ قاسوه على السرقة. حتى السرقة يعني هذا الأصل ليس يعني متفق عليه ومحل اتفاق. الظاهر معروفين أنهم يقولون يعني لا حد له، لو سرق بيضة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. إذن فالأصل هذا أصل ليس متفق على حكمه الذي قاس عليه المالكية. نعم. بخلاف الشافعية فإنهم قالوا هذا عضو، لأن فرج المرأة عضو، استبيح كما يستباح في البيع أي شيء يقع عليه التراضي. أنت تبيع مثلا شيء ما ليس هناك حد أدنى، قال لك لابد أن تبيعه بكذا، كل شيء وقع عليه التراضي من البيع من الثمن يجوز لك أن تبيع به، ليس هناك حد أدنى يستباح به هذه المادة أو تلك التي تباع. وهذا لا شك متفق عليه. إذن قياس الشافعي لا يكون أولى لأن الأصل الذي قاس عليه ثابت بالإجماع أن البيع يقع بكل ما يقع به التراضي من الثمن، فكذلك عضو المرأة يستباح من غير أن يكون هناك حد أدنى للصداق. الصداق الذي هو أيضا شيء كأنه ثمن البيع بهذا مثل. نعم. لندخل في أسباب الخلاف، وذكرنا فيما سبق أن أسباب الخلاف هذا تقريبا ليس محدودا في كتب الأصول، ليس محدودا في كتب الأصول، فجاء به أبو بكر بن عاصم رحمه الله، ربما يكون تبعا للتقريب، التقريب كذلك ذكره، ومن تكلم عليه والموضوع يظهر عليه أنه لصيق بعلم أصول الفقه، فأفرده بالتأليف كما أفرده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب لو سماه رفع الملام عن الأئمة الإعلام. والدهلوي كذلك له كتاب سماه الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، وفيه على كل حال مسائل مهمة جدا نحتاجها، إن كثير من الناس على كل حال لا يعرف ما هي، لماذا اختلف علماء الأمة حتى صار لكل إمام الأئمة الأربعة خصوصا على كل حال مذهب متبع أصلت له أصوله وضبطت قواعده ونحو ذلك. إذن فالأئمة إذا اختلفوا فأبدا لا يكون اختلافهم عن هوى وعن شهوة. إذن هناك أسباب من شأنها أن يكون هناك اختلاف ويبقى هذا الاختلاف. إذن قال إن من أسباب الخلاف جملة ما مر من تعارض الأدلة، إن من أسباب الخلاف جملة ما مر من تعارض الأدلة. نعم مصطفى خداد.
إن من أسباب الخلاف جملة ما مر من تعارض الأدلة، إن حرف مشبه بالفعل من أسباب الخلاف، من أسباب جار ومجرور، هو مضاف خلاف مضاف إليه متعلق بمحذوف خبر إن، جملة اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الروي، وهو مضاف ما موصولية في محل جر مضاف إليه، مرة فعل ماضي مبني على الفتح، من حرف جر تعارضي اسم مجرور وعلم جره بمن وعلم جره كسر الظاهر على آخره، وهو مضاف الأدلة مضاف إليه مجرور وعلم جره كسر المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الروي.
إذن كأنه يحيل رحمه الله في هذا البيت الأول وهو يذكر أسباب الخلاف إلى ما تقدم، بمعنى أن من أسباب الخلاف ما مر من تعارض الأدلة. الأدلة قلنا تتعارض بحيث واحد من العلماء يستعمل دليلا ويستعمل على خلافه آخر دليل آخر، نعم، فيحصل ما يحصل من التعارض، نعم، ويكون هذا سببا من أسباب الخلاف. هذا الخلاف دائما نقول في الفروع الفقهية، في الفروع الفقهية، نعم، ولا يحتج له بحديث اختلاف أمتي رحمة. هذا الحديث قلنا أنه حديث ضعيف أو موضوع، نعم، مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حزم، وأشار كذلك السخاوي رحمه الله وابن الديبع إلى ضعفه وأنه لا يحتج به. إذا الكلام هنا إنما هو في أسباب الخلاف في الفروع الفقهية لا في الأصول. إذن في الفروع الفقهية ما يكون مثلا من نجله من مسائل تتعلق بالفقه قع فيها خلاف، ما سبب ذلك؟ سبب ذلك ما سيذكر على كل حال من الأدلة، وعلى رأسها كما قال اختلاف الأدلة التي يعتمد على الشخص، فيذهب عالم إلى دليل ويذهب غيره إلى دليل آخر. من ذلك مثلا نقول في الخلاف في قنوت الفجر، والخلاف كذلك في الجهر بالبسملة أو المخافتة بها، والخلاف أيضا في مثلا مسائل عديدة في، نعم، مما يقع في اختلاف. هذا الاختلاف الذي ذكرنا كذلك منه ما هو اختلاف تنوع، وهذا كذلك لا يجري عليه الكلام هنا. اختلاف التنوع، ما معنى اختلاف التنوع؟ بمعنى كل من المختلفين مصيب. إذا مثلا أنت جئت في تشهدك بصيغة ابن مسعود وآخر جاء بصيغة عن عائشة رضي الله عنها، فكل منهما ثابت، كما لو أنك أنت استشهدت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة وصلى آخر بصيغة أخرى تختلف اختلافا كله ثابت، فكذلك أيضا هذا اختلاف تنوع. اختلاف تنوع ولا يجوز في الإنكار، لأنك إذا أنكرت فقد أنكرت مشروعا. كما لو كذلك صيغ أيضا استفتاح الصلاة، كل ذلك ثابت، فالاختلاف في هذا النوع اسمه اختلاف التنوع. إذا الكلام إنما هو في اختلاف التضاد. اختلاف التضاد، وما هو اختلاف التضاد؟ اختلاف التضاد نقول في أمر اختلف فيه العلماء لأجل هذا الذي نذكره مثلا من بين اختلاف الأدلة، فعالم يقول كذا ويقول آخر بخلافه، فلا بد واحد منهما مصيب والآخر مخطئ، وهذا هو القول الراجح، قول المخطئة. إذن لا بد منهما مصيب، وإذا كان أحد هو مصيب فالذي يريد العمل لا بد أن يبحث عن وجوه الإصابة. لماذا هذا؟ كيف نعرف وجوه الإصابة؟ من بين هذا العلم الذي نحن نشتغل به الآن يمكن الشخص من معرفة من المصيب من المختلفين أو من المختلفين، من المصيب منهما، يعرف كيف استعملت الأدلة وكيف توصل إلى هذا الحكم، ولا هذا طريق صحيح ولا طريق غير صحيح، والاعتماد على هذا الدليل ونحو ذلك كله يعرفه من خلال ما درسه. إذن فهذا قلنا واختلاف التضاد. والجهل قال من أسباب الخلاف جملة ما مر من تعارض الأدلة، يعطف عليها كذلك أن من بين أسباب الخلاف الجهل بالدليل كالأخبار والخلف فيما صح من أخبار. إذن من بين أسباب الخلاف الجهل بالدليل. إنسان مثلا لا يعرف الدليل فيعمل على بخلافه، الكوفيون كثير ما غاب عنهم النصوص، إنه معروفين أنهم قليلوا يعني قليلي ماذا الآثار والأحاديث. لماذا؟ حتى لبعد منطقتهم الكوفة، منطقة بعيدة عن منطقة الحجاز، إذن فعندهم قلة وندرة في النصوص الشرعية سيما من الأحاديث، وعندهم نوازل. بالإضافة إلى هذا عندهم نوازل، منطقة متمدنة، منطقة فيها المدنية وفيها التحضر أكثر من الحجاز، فعندهم نوازل عديدة، وليس عندهم كذلك نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم تعينهم على ماذا يعني الجواب عما يرد عليهم من مسائل فقهية. فترهم إذن يعملون القياس كثيرا ويفرطون في استعماله، حتى سميت مدرسة مدرسة الرأي. نعم، إذن فالشخص الذي يقيس لا يقيس إلا وقد اضطر إلى القياس، إذ القياس مضطر له. طبعا من المفروض عندما يجد نصوص يرجع عن قياسه ويترك القياس، وهذا ربما كثير ما حصل منهم في بعض المسائل، لكن كثير من المسائل لم يحصل لهم منها، كانوا قد قاسوا، بالإضافة إلى قاسوا جاءوا بقواعد فقهية، قواعد فقهية ثبتت لهم ذلك القياس أو حكم تلك المسألة، فبقوا إذن على ما هم عليه من المسائل. نعم، ولماذا نحن نذهب إلى الكوفية فقط؟ بل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانت تخفى عليهم بعض النصوص، لم تكن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم بأن الأنبياء لا يورثون، لا يورثون، فجاءت تطلب ميراثها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان هو يحتج عليها بقوله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، لم تكن تعلم. وكان بينها وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحشة، بسبب أنه تظن بأنه ربما هو منعها ميراثها ونحو ذلك. وهكذا كذلك أيضا أبو بكر عندما جاءت الجدة تسأل عن نصيبها من الإرث فقال: لا أعلم، وسوف أسأل الصحابة. فجاءه عبد الله بن مسلمة والمغيرة فيما أظن، وشهدا لها بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض لها السدس. نعم، وهكذا كذلك عمر رضي الله عنه خفيت عليه سنة الاستئذان، ووقع بينه وبين أبي موسى الأشعري لما وقع، نعم، حتى ثبت له بأنه نعم موجود سنة الاستئذان. إذن يخفى على الصحابة رضي الله عنهم، إذن من باب أولى من هو دونهم تخفى عليهم النصوص، فإلا أن من دونهم ربما عنده أقيسة، عنده كذا، عنده كذا، كان الصحابة ربما يجمعون، إذا كان أمين يجمع الصحابة يقول: من منكم سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ بل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي اختلف الصحابة: أين ندفنه؟ قال بعضهم: ندفنه في البقيع مع الصحابة، قال بعضهم: ندفنه كذا، وقالوا مقولات، حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، نعم، حديث: ما قبض الله نبيا إلا حيث يحب أن يدفن، فاختطوا له في مكانه صلى الله عليه وسلم قبرا، ويعني أزاحوا قليلا ونزلوا في المكان بحفر. إذن مثل هذا يجري وموجود، نعم، أن يخفى الدليل على شخص معين فيعمل بخلافه، أو يعمل ربما بقياس أو نحو ذلك. إذن قالوا: الجهل بالدليل كالأخبار، والخلف فيما صح من أخبار، كذلك اختلافه فيما صح من الأخبار كذلك يقع، يختلفون في النص الواحد فيفهمه أحدهم على وجه. ابن عباس رضي الله عنه ما كان يعلم بأن ربا الفضل محرم، كان يقول: إنما الربا في النسيئة فقط. نعم، وفات أشياء رضي الله عنه رغم أنه كان معدودا من المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عباس رضي الله عنه إذا شخص مثلا أرسل هديا إلى مكة يفعل مثل ما يفعل الحاج، حتى أنه رؤية في نواحي العراق يلبس إحراما، يعني يمتنع عن الطيب ويمتنع عن النساء ويمتنع عن الأخذ من شعره وأظفاره ونحو ذلك كما يفعل الحاج تماما. وأنكر ذلك رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنه، قالت أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها مع أبي بكر. أبي بكر حج في السنة التاسعة، النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، أرسلها مع أبي بكر هديا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما يفعل الحاج، كان يعني على حاجة كلها. هذه عائشة رضي الله عنها تعارض ابن عباس رضي الله عنه فيما فعل، يعني أن هذا ليس صحيح. نعم، إذن هذا كان يقع منه الشيء الكثير. نعم، إذن قال والخلف في نوع من الدليل كأضرب القياس في التمثيل. نعم، إذن الخلف في نوع من الدليل، بعضهم يستعمل بعض الأدلة وآخرون لا يعتدون بها. الحمد لله. إذن آخرون لا يعتدون بها، أي لا يعملونها. مثل المالكية عرفوا بما يسمى بعمل أهل المدينة، يعتبر عندهم دليل من الأدلة، غيرهم لا يعترف به. وهناك من قال بعمل أهل الكوفة وعملوا العترة. نعم، ونحو ذلك. فهذا نوع استدلالات، مثل الأحناف مثلا عرفوا بإفراطهم في الاستحسان، المالكية المصالح المرسلة، الشافعية الاستصلاح، عفوا أو قياس عند الجمهور كذلك بخلاف الظاهرية إلى آخره. هذه كلها أدلة وقع فيها الخلاف، إذن فلا بد أن يقع الاختلاف في المسائل. نعم، إذن قال كأضرب القياس في التمثيل، أضرب بمعنى أنواع القياس. إذن بعضهم أعمل نوع منه ونحو ذلك. نعم، أو اختلاف أوجه القراءة. إذن هذا كذلك من أسباب الخلاف، أن القراءة تختلف، فيقرأ فقيه بقراءة ويقرأ آخر بقراءة أخرى خلافه. قراءة ابن مسعود رضي الله عنهما وهي قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات. إذن متتابعات هذه معناها كفارة يمين، يعني كثير من الفقهاء يقول لا، صوم ثلاثة أيام ولو غير متتابعات. فقراءة متتابعات يعني وهي قراءة شاذة، نعم، ولكن الصحيح أن القراءة الشاذة تؤخذ من الأحكام الفقهية، صحيح لا يقرأ بها في الصلاة، ولا يعتد بها الإنسان في التلاوة كذلك، ولكن تنزل منزلة حديث الآحاد فتؤخذ من الحكم الفقهي، يؤخذ من الحكم الفقهي. فمتتابعات يؤخذ منها أن يعني كفارة اليمين تصام ثلاثة أيام ومتتابعات كذلك. بعضهم لا 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 يأخذ بها لا في الفقه ولا في غيره. نعم، وهكذا كذلك فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، هناك من قرأها وأرجو لكم بالكسر، على أنه قرأها من قرأها الأكثرون على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم. إذن فعطفها على المغسولات. وأما من قرأها بي وأرجلكم قال هذه معطوفة على الممسوحات، فكأنه أخذ بالمسح، وإن كان الحق هذا نمثل به، وإلا هناك يعني كلام آخر غير هذا يقال. نعم، إذن قال أو اختلاف أوجه القراءة ومثله الخلاف في الرواية. نعم، إذن اختلاف رواية الحديث، بعضهم يروي على صفة تستوجب حكما معينا، وبعضهم يروي على خلاف تلك الصفة يكون الحكم بخلافها. نعم، أظن أن توقف. نعم، إذا نتوقف هنا. يوم 27 ذي الحجة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بالدرس السابق، السؤال الأول منها: رتب الأقيسة حسب الراجح منها. رتب الأقيسة حسب الراجح منها. أحسن.
نعم، الراجح من أقيستي هو قياس العلة.
إذن قياس الأولى أو الأجلى،
قياس الأولى يسمى قياس الجلي.
إذن فهو قياس الأولى قوي، لأن حتى الذين ينكروا القياس أثبتوه، وإن كان سموه بغير اسمه. إذن تحاشوا أن يسمونه قياسا فسموه تسمية أخرى، ولكنه في حقيقته قياس. نعم،
وهذا متفق عليه.
نعم،
ويليه في الرتبة قياس المناسب.
يليه مباشرة قياس المناسب.
على حق ابن المصنف ذكر ثلاث أنواع فقط. المصنف قال قياس العلة، ثم قياس المناسبة، ثم قياس الشبه.
نعم،
قياس الشبه.
إذن قياس العلة، بل حتى قياس العلة تفوت أيضا، ثم قياس المناسبة، ثم قياس
الشبه.
الشبه. نعم. قال: يرجح من الأقيسة. السؤال الثاني: يرجح من الأقيسة ما علته متفق عليها، وما هي جلية والمضطردة. على مقابلاتها بين ذلك. يرجح من الأقيسة ما علته متفق عليها، وما هي جلية والمضطردة على مقابلاتها. بين ذلك. اسماعيل،
نعم. قال: يرجح من الأقيسة ما هو متفق على عليتها. فيرجح العلة المتفق عليها أو يكون فيها اختلاف ضعيفا على ما كان فيه اختلاف قوي. وكذلك ترجح العلة المنصوصة على العلة المستنبطة.
إذا ما كان من العلل ما كان من الأقيسة علته منصوص عليها منصوص عليها لا شك مقدم على ما علته استنبطت فقط. وواضح وجه الترجيح. نعم.
ترجح كذلك العلة المضطردة المنعكسة على المضطردة فقط أو المنعكسة فقط. وترجح كذلك المضطردة فقط على المنعكسة فقط.
نعم. إذن يرجح من هذه الوجوه عدد من الأقيسة. نعم. نعم. وقد توقفنا عند البيت أو كان أخذها. نعم. إذن يواصل المؤلف رحمه الله بيان ما من العلل أو ما من الأقيسة يقدم. نحن في باب ترجيح الأقيسة. إذا القياس والقياس نعم يكون واحد منهما راجح على آخر. جهات الترجيح التي المؤلف رحمه الله يذكرها في هذا الفصل. قال أو كان أخذها أخذ من انتزاعه أخذها بمعنى انتزاعه من أصل النص أو لا يرى الأصل بفرع خص. السلام. أو كان أصلها أو كان أخذها من أصل النص أو لا يرى الأصل بفرع خص. يونس علي بن البيت.
قال رحمه الله أو كان أخذها من أصل النص أو لا يرى الأصل بفرع خص أو عاطفة للجملة على ما قبلها. كان في الماض الناقص مبني على الفتح ظاهر على الكريم. أخذها اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. قوله من أصل النص من أصل جار ومجرور متعلق بالفعل نص ونص فعل ماض مغير صيغة مبني على الفتح فاعله ضمير مستتر تقديره هو أي أخذها نص أخذها من أصله أو عاطفة كذلك لا نافية يرى فعل ماض مغير صيغة مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهور التعذر والأصل نائب فاعل مرفوع على رفع الضمة الظاهر بفرع خص بفرع جار مجرور متعلق بالفعل خص وخص فعل ماض مغير صيغة مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر تقديره هو عائد على الأصل
أو نائب فاعله.
نعم نائب فاعله نائب فاعله عائد على الأصل وجملة بفرع جملة في
نائب فاعل عائد على ماذا؟
نائب فاعل عائد على الأصل أو لا يرى الأصل بفرع خص أي خص الأصل بفرع قضية الكلام وهذه الجملة بفرع خص في محل في محل نصب مفعول ثاني ليورى وجملة من أصل من أصل النص في الجملة الأولى في محل نصب خبر كان.
إذن مراد الناظم رحمه الله في هذا البيت أنه كذلك من وجوه الترجيح كون انتزاع العلة إنما هو من أصل نص عليه بمعنى علة موجودة في أصل نص على ذلك التعليل. نعم. ومثال هذه الصورة لأن البيت يتضمن ترجيحين هذا هو أحدهما الثاني في الشطر الثاني. إذا كان النص العلة في الأصل نعم مقابل ما ثبت منها بالإجماع أو الإيماء. إذن فإذا كان هي منصوص عليها على العلة فالقياس الذي علته منصوص عليها في مقابل القياس الذي ثبتت علته بإجماع ربما أو بإيماء أو نحو ذلك فتكون العلة المنصوص عليها مقدمة مقدمة. نعم. ثم قال أو لا يرى الأصل بفرع خص أو لا يرى الأصل بفرع خص. نعم. إذن ربما العلة كذلك تختص بالفرع تختص بالفرع وهذا هو الذي يسمونه أو بعبارة أخرى مشهورة أكثر يقولون إن العلة إذا عادت على الأصل بالتخصيص عادت على الأصل بالتخصيص فهذا مختلف فيه هل هذه العلة يعلل بها أم لا. واتفقوا على أنه إذا عادت عليه بالتعميم أنه يعلل بها لكن إذا عادت عليه بالتخصيص هل يعلل بها أم لا يعلل. نعم. أما إذا عادت عليه بالإبطال فبالاتفاق أنه لا يعلل بها. إذن يقدم القياس الذي لا يعود على أصل بالتخصيص على غيره مثاله كقول مالك قول مالك رحمه الله أنه يتيمم بالجص والنورة النورة نوع كذلك من مما هكذا يكون في الأرض يشبه والمهم يوصل به أو يستعمل مثل أشنان اليوم. إذن قال مالك رحمه الله يتيمم على الجص ويتيمم على النور كذلك لماذا؟ لأنه نوع من الصعيد نوع من الصعيد والله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا. إذ الجص نوع صعيد النور نوع صعيد كذلك. يقدم هذا على قول الشافعي القائل أن الجص ليس بتراب بل والحجر كذلك ليس بما يتيمم عليه لأنه ليس بتراب كأنه قال بأن يعني يختص ماذا التيمم على التراب. فمالك رحمه الله لما قال على كل صعيد فالنص يبقى على عمومه يدخل في ذلك النور يدخل في ذلك الجص يدخل في ذلك الحجارة يدخل في ذلك إلى آخر الأشياء. أما الشافعي رحمه الله فخصه بالتراب فكأن العلة التي علل بها الشافعي رحمه الله عادت على النص بالتخصيص. إذن الشافعي رحمه الله لا يتيمم بجص ولا بالنورة ولا بالحجارة ولا ما إلى ذلك. نعم. فالنص الذي استدل به علته عادت على الأصل بالتخصيص بمعنى أنه قال الله تعالى تيمم صعيدا طيبا صعيدا. مالك رحمه الله يقول كل ما صعد على الأرض من أجزائها فيدخل في ذلك الجص والنورة والحجارة والملح والملح إذا كانت في منجمها في مكانها يعني. وأما إذا عولجت وجعلت في قارورات في المطبخ صارت من التوابل يعني ما يأتي إنسان يفرغ فقط فوق الطاجن ويدير هكذا كل فعل هكذا هكذا لكن إذا بقيت في مكانها الذي هي نابتة فيه تستطيع. نعم. لكن الشافعي رحمه الله قال لا يعني لا يتيمم بالملح ولا يتيمم بالجص ولا يتيمم نعم بكثير من الأشياء. إذن هذا التعليل الذي علل به الشافعي عاد على الأصل بالتخصيص عاد على الأصل بالتخصيص. وأما ذلك الذي يعود عليه بالتعميم فمقدم مالك رحمه الله لما قال فتيمموا صعيدا صعيدا عرفه قال كل ما صعد على الأرض من أجزائها تراب رمل حجارة جص طين إلى آخره كله يتيمم عليه. نعم. إذن عاد تعليله وعاد على الأصل بالتعميم، وهذا هو المقصود بالقياس. قياس كلما كثرت أفراده كلما هذا كان قياس ربما يستدل على أنه صحيح. نعم. نعم. ها؟ وهل بوجود رخام هكذا يعني؟ لا لا، الرخام هذا الآن مادة أخرى. مادة أخرى صار. من قال لك بأن هذا تراب ولا من أصل التراب؟ ماذا؟ لكنها معالجة من المعالجة. نعم. ماذا؟ نعم، ولكن فيها خدمة وعمل و... ماذا؟ بسبع أجزاء ماذا؟ تنتقل. ما فهمت تنتقل ما معنى تنتقل؟ إيه نعم. لكل حال إذا كان الرخام هذا في مكانه فلا بأس، ولكن عندما ينتقل ويصير إلينا بين أيدينا مادة لبابها أو لتوضع على صفة معينة من أجل بناء ونحو ذلك شيء آخر. نعم. نعم. قال أو كان أخذها من أصل نص أو لا يرى الأصل بفرع خصع. قال نعم. أو جملة من الأصول تشهد بحكمها، أو جملة من الأصول تشهد بحكمها، أو لقياس يوجد، أو لقياس يوجد. نعم. سمير أعرب هذا البيت.
أو حد جملة مبتدأ من الأصول جار مجرور متعلق بها تشهد. بحكمها كذلك جار مجرور متعلق بها تشهد. أو تكون الجملة تشهد تكون خبر أو حرف عطف لقياس كذلك جار مجرور متعلق بها يوجد. يوجد هو فعل مضارع غير صيغة ونبتعد ضمير مستتر.
أو لقياس يوجد. نعم. هل يوجد مغير صيغة؟ يمكن أن يكون رباعي من أوجد. فيقال فيه يوجد. نعم. نعم. قال أو جملة من كذلك من الترجيحات بين الأقيسة أن يكون أحد القياسين تشهد له جملة من الأصول موافق لجملة من الأصول معروفة في الشريعة، يرجح على ذلك القياس الذي لا يشهد له أصلا كأنه منفرد. نعم. إذن فيرجح القياس الذي تشهد له جملة من الأصول. نعم. على ذلك الذي بخلافه. نعم. قال في الشرح يعني أن القياس الذي علته تشهد لها بحكمها أي بعليتها جملة من الأصول أي اثنان فصاعدا أصلين ثلاثة إلى آخره فصاعدا بأن كانت مأخوذة من أصول متعددة يرجح على القياس الذي علته مأخوذة من أصل واحد، بأن كانت، وكذا يرجح ما علته مأخوذة من ثلاثة أصول على الذي علته مأخوذة من أصلين، من أصلين. مثاله هذا، مثاله كذلك المثال من رفع النقاب. نعم، مثاله قال: اختلاف في النية في الوضوء، هل يشترط النية للوضوء أم لا؟ المالكية قال: واجبة كالتيمم والصلاة والزكاة والصوم والحج، كلها تجب فيها النية، فالوضوء كذلك تجب فيه النية. وقالت الأحناف: لا تجب النية في الوضوء. على ماذا قاسوه؟ قاسوه على زوال النجاسة. على زوال النجاسة، الشخص عندما يزيل نجاسته عن محلها لا يشترط له النية، يزيل النجاسة بالماء مثلا عن محل النجاسة فلا يشترط له النية، فهو إذا نوى أنه يريد أن يتطهر، يريد أن يزيلها من أجل تصحيح عبادته وكذا وكذا ونحو ذلك، فله ذلك. ولكن هل هو شرط؟ ليس بشرط، لأن الإنسان ما نوى أي شيء، المهم زالت نجاسة عينها لم تبقى بقية. وسواء كذلك النجاسة عن الثياب أو عن المكان أو عن محلها من أعضائه أزالها بلا نية فهذه الإزالة صحيحة. الأحناف قاسوا على هذا فقالوا: لا تجب النية في الوضوء كما لا تجب النية في إزالة النجاسة. أما كيف قالوا؟ نعم، قالوا: تجب النية في الوضوء، تجب كما تجب في التيمم وطهر مثل الوضوء، وكما تجب في الحج، وتجب في الصلاة، وتجب، وذكروا عدة أمثلة. إذن هذه أصول عديدة تشهد للتعليل الذي علل به المالكية. نعم، إذن يمثلون بها. قال: أو جملة من الأصول تشهد بحكمها، تشهد بحكمها. قال: أو لقياس يوجد في بعضها ما مقتضاه القطع. نعم، إذن إذا كان يوجد قياس في بعض الأصول، هذا القياس يقضى بقطع، بأنه قياس قطعي، لأن علته مقطوع بها بوجودها في أصل المقيس عليه، يرجح القياس الذي علته لا يقطع بوجودها في الأصل المقيس عليه. إذن هذا كذلك مرجح. قال: أو لقياس يوجد في بعضها ما مقتضاه القطع. عندنا قياسين، واحد علته أو قياس قطعي، واحد في مقابله قياس غير قطعي يجي فيه خلل ونحو ذلك. وهذا الباب كله تقريبا فيما يذكره الآن، نرجع إلى ما كنا نتكلم عليه في شرط العلة، شرط الحكم، شرط الأصل، شرط الفرع، لا بد يحتاج إلى مراجعة هناك حتى يتمكن الشخص من ضبط أحوال هذه الأقياس. نعم، إذن في بعضها ما مقتضاه القطع، أو لقياس يوجد في بعضها، هذا القياس مقتضاه أنه قياس قطعي، إذن يقدم على ذلك القياس الذي ليس بقطعي. ثم قال: أو أن يرى من جنس الأصل الفرع، أو أن يرى من جنس الأصل الفرع. إذن كذلك مما يقدم من الأقياس على غيره أن يكون الفرع من جنس الأصل، الفرع الذي حكم عليه أو ألحق هو من جنس الأصل، ليس شيء غريب عنه، فهذا يقدم. نعم، ماذا مثل الشارح؟ قال: كقياس التيمم على الوضوء في الانتهاء إلى المرفقين. قياس التيمم على الوضوء في الانتهاء إلى المرفقين، فإنه يقدم على قياسه على السرقة في الانتهاء إلى الكوعين، لأن الفرع في القياس الأولي من جنس أصله. إذن كذلك هذا قياس قاسه المالكية، وهو في الحق القياس نحن دائما نقول من فساد الاعتبار أن يقاس مع وجود النص. نعم، إذن عندنا نص في الحق في نسبة التيمم لا يحتاج إلى قياس. النبي عليه السلام قال في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ومسح وضرب يديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. ليس في المرفق، إذن ليس عندنا فقط الآية فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. عندنا كذلك النص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين كيفية التيمم، أنه ضربة واحدة يمسح بها الوجه وتمسح بها الكفين فقط. إذن زيادة المرفقين يعني لا نحتاج فيه إلى قياس، لا نحتاج فيه إلى قياس، بل نص النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح. إذ المالكي هنا يريد أن يمثل، ونحن أخذ المثال أقول من أجل فهم الصورة، من أجل فهم المسألة فقط، لا يعني دائما في كل ما تقدم الأمثلة وفي كل ما سيأتي. هكذا كما نقول دائما الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. نحن نعم نود كان التمثيل صحيح، ولكن إذا لم يكن، إذا فهمنا المسألة فيبقى المثال فقط من أجل التوضيح فقط. نعم نعم. إذن قال إذ مثل بهذا، وأجمد منه أزود منه لو مثل باختلافهم في ضمان الصائد البهيمي. الصائد البهيمي معناها بهيمة مملوكة لشخص صالت واعتدت على من اعتدت عليه. قالت المالكية ما أتلفه فلا ضمان عليه، كالصائل الآدمي، وهذا مقدم لأن الفرع من جنس الأصل. الفرع من جنس الأصل يعني كأنه صائل صائل. وأما قياس الحنفية فقال يضمن قياسا على من أتلف مالا، على من أتلف مالا في مخمصة، والجامع بين الأصل والفرع في القياسين الضرورة. وقياس الحنفية فرعه مخالف لجنس أصله. إذن هذا مثل به كذلك في رفع النقاب. نعم نعم نعم. صائل أتلف ماله، صائل أتلف ماله. نعم. أما المالكية فنظر إليه فقط في كونه صائل، صائل آدمي ولا صائل بهيمي. صائل مهم في صورة أنه صائل جنس واحد. وأما الأحناف فقالوا أن الصائل يضمن قياسا على من أتلف مالا في حال المخمصة، يعني في حال جوع. إنسان مثلا في حال جوعه وجد ما وجد من أموال الناس فأراد أن يدفع جوعه فأكل مما أكل، نعم، فإنه يقال له نعم ولكن تضمن. الأحناف قالوا بأنه يضمن الصائل كما يضمن أيضا من أتلف مال في حال مخمصة. نعم، كل منهما في إتلاف على كل حال، هكذا يظهر في الصورة، ولكنه واحد أتلفه في حال صولانه وواحد لم يكن صائلا وإنما أراد أن يسد مخمصته بأن أكل من مال الغير ويعني فقالوا ما الأحناف قالوا أن الصائل يضمن إذا ما صال على مال الغير كما أن من أتلف مال الغير في حال مخمصة كذلك يضمن. نعم. نعم 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 الصائل عليه ما به الصائل هكذا ظاهر مثالنا ولا يضمن وإنما يعاقب عقوبة. نعم يعاقب بها قاضي قد يكون فيها تعويض قد يكون فيها تقويم قد يكون فيها ما يكون. نعم نعم هيك. ثم قال أو كان لصغ حكمه يثبت من إجماع أو تواتر فيه زك. أو كان لصغ حكمه يثبت من إجماع أو تواتر فيه زك. إذن كذلك من ترجيحات الأقيسة أن الأصل ثبت حكمه بالإجماع ثبت حكمه بالإجماع. نعم. ولا التواتر كذلك طبعا يقدم على ذلك الذي ثبت حكمه من غير هذا الطريق ربما حكم مختلف فيه ونحو ذلك. قال أو كان الأصل حكمه يثبت من إجماع أو تواتر يعني بهذا البيت
حكمه مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة ظاهرة على خير
ماذا قلت؟
حكمه مبتدا
نعم
مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل مجر مضاف إليه. يثبت فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة ظاهرة على خيره والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو والجملة في محل رفع خبر حكمه والجملة حكمه يثبت في محل نصب خبر كان من إجماع جار ومجرور متعلق بيثبت أو حرف عطف تواتر معطوف على الإجماع والمعطوف على المجرور المجرور في جار ومجرور متعلق بزكي وزكن فعل مضارع لما فعل ماضي مغير سياق.
نعم هنا خبر كان
حكمه يثبت من إجماع.
نعم إذن كذلك أيضا من وجوه ترجيح الأقيسة إذا كان الأصل قلنا ثبت حكمه بالإجماع أو ثبت بالتواتر إذن فهذا يقدم على ما كان من قياس أصله ليس كذلك أصله ليس كذلك. نعم. قال في الشرح يعني أن القياس إذا كان حكم أصله ثابتا بالإجماع أو النص المتواتر من الكتاب والسنة يرجح على القياس الذي حكم أصله ليس ثابتا بما ذكر إذا تعارض معه لأن الأول أقوى دليلا. ومثل هنا قال كاختلافهم في أقل الصداق المهر الصداق فحده المالكية بربع دينار، فقال المالكي: هذا عضو لا يستباح إلا بمال، فيقدر بربع دينار أو 3 دراهم قياسا على السرقة. وقال الشافعي: هذا عقد بمعاوضة فلا يقدر، بل يجوز بكل ما يقع به التراضي قياسا على البيع. فقياس الشافعي أولى، لأن أصله ثابت بالإجماع حكمه. إذن هذا الذي قاس عليه مالك رحمه الله، ماذا قاسوا؟ قالوا أن أقل الصداق ربع دينار. على ماذا قاسوه؟ قاسوه على السرقة، حتى السرقة يعني هذا الأصل ليس يعني متفق عليه ومحل اتفاق. الظاهر معروفين أنهم يقولون يعني لا حد له، لو سرق بيضة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. إذن فالأصل هذا أصل ليس متفق على حكمه الذي قاس عليه المالكية. نعم، بخلاف الشافعية فإنهم قالوا هذا عضو، لأن فرج المرأة عضو، استبيح كما يستباح في البيع أي شيء يقع عليه التراضي. أنت تبيع مثلا شيئا ما ليس هناك حد أدنى، وقال لك لا بد أن تبيعه بكذا، كل شيء وقع عليه التراضي من البيع من الثمن يجوز لك أن تبيع به، ليس هناك حد أدنى يستباح به هذه المادة أو تلك التي تباع. وهذا لا شك متفق عليه. إذن قياس الشافعي لا يكون أولى، لأن الأصل الذي قاس عليه ثابت بالإجماع أن البيع يقع بكل ما يقع به التراضي من الثمن، فكذلك عضو المرأة يستباح من غير أن يكون هناك حد أدنى للصداق، الصداق الذي هو أيضا كأنه ثمن البيع. بهذا مثل. نعم، لندخل في أسباب الخلاف. وذكرنا فيما سبق أن أسباب الخلاف هذا تقريبا ليس محدودا في كتب الأصول، ليس محدودا في كتب الأصول، فجاء به أبو بكر بن عاصم رحمه الله، ربما يكون تبعا للتقريب، التقريب كذلك ذكره، ومن تكلم عليه والموضوع يظهر عليه أنه لصيق بعلم أصول الفقه، فأفرده بالتأليف كما أفرده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه لو سماه رفع الملام عن الأئمة الإعلام. والدهلوي كذلك له كتاب سماه الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، وفيه على يعني كل حال مسائل مهمة جدا نحتاجها، إن كثير من الناس على كل حال لا يعرف لماذا اختلف علماء الأمة حتى صار لكل إمام الأئمة الأربعة خصوصا على كل حال مذهب متبع أصلت له أصوله وضبطت قواعده ونحو ذلك. إذن فالأئمة إذا اختلفوا فأبدا لا يكون اختلافهم عن هوى وعن شهوة. إذن هناك أسباب من شأنها أن يكون هناك اختلاف ويبقى هذا الاختلاف. إذن قال: إن من أسباب الخلاف جملة ما مر من تعارض الأدلة، إن من أسباب الخلاف جملة ما مر من تعارض الأدلة. نعم مصطفى خداد.
إن من أسباب الخلاف جملة ما مر من تعارض الأدلة، إن حرف مشبه بالفعل من أسباب الخلاف، من أسباب جار ومجرور، هو مضاف خلاف مضاف إليه، متعلق بمحذوف خبر إن، جملة اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الروي، وهو مضاف ما موصولية في محل جر مضاف إليه، مرة فعل ماض مبني على الفتح من حرف جر تعارضي اسم مجرور وعلم جره بمن وعلم جره كسر الظاهر على آخره، وهو مضاف الأدلة مضاف إليه مجرور وعلم جره كسر المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الروي.
نعم. إذن كأنه يحيل رحمه الله في هذا البيت الأول وهو يذكر أسباب الخلاف إلى ما تقدم، بمعنى أن من أسباب الخلاف ما مر من تعارض الأدلة. الأدلة قلنا تتعارض بحيث واحد من العلماء يستعمل دليلا ويستعمل على خلافه آخر دليل آخر، نعم، فيحصل ما يحصل من التعارض، نعم، ويكون هذا سببا من أسباب الخلاف. هذا الخلاف دائما نقول في الفروع الفقهية، في الفروع الفقهية، نعم، ولا يحتج له بحديث اختلاف أمتي رحمة. هذا الحديث قلنا أنه حديث ضعيف أو موضوع، نعم، مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حزم، وأشار كذلك السخاوي رحمه الله وابن الديبع إلى ضعفه وأنه لا يحتج به. إذا الكلام هنا إنما هو في أسباب الخلاف في الفروع الفقهية لا في الأصول. إذن في الفروع الفقهية ما يكون مثلا من نجل من مسائل تتعلق بالفقه قع فيها خلاف، ما سبب ذلك؟ سبب ذلك ما سيذكر على كل حال من الأدلة، وعلى رأسها كما قال اختلاف الأدلة التي يعتمد على الشخص، فيذهب عالم إلى دليل ويذهب غيره إلى دليل آخر. من ذلك مثلا نقول في الخلاف في قنوت الفجر، والخلاف كذلك في الجهر بالبسملة أو المخافتة بها، والخلاف أيضا في مثلا مسائل عديدة في، نعم، مما يقع في اختلاف. هذا الاختلاف الذي ذكرنا كذلك منه ما هو اختلاف تنوع، وهذا كذلك لا يجري عليه الكلام هنا. اختلاف التنوع، ما معنى اختلاف التنوع؟ بمعنى كل من المختلفين مصيب. إذا مثلا أنت جئت في تشهدك بصيغة ابن مسعود وآخر جاء بصيغة عن عائشة رضي الله عنها، فكل منهما ثابت، كما لو أنك أنت استشهدت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة وصلى آخر بصيغة أخرى تختلف اختلافا كله ثابت، فكذلك أيضا هذا اختلاف تنوع. اختلاف تنوع ولا يجوز في الإنكار، لأنك إذا أنكرت فقد أنكرت مشروعا، كما لو كذلك صيغ أيضا استفتاح الصلاة كل ذلك ثابت، فالاختلاف في هذا النوع اسمه اختلاف التنوع. إذا الكلام إنما هو في اختلاف التضاد، اختلاف التضاد. وما هو اختلاف التضاد؟ اختلاف التضاد نقول في أمر اختلف فيه العلماء لأجل هذا الذي نذكره مثلا من بين اختلاف الأدلة، فعالم يقول كذا ويقول آخر بخلافه، فلا بد واحد منهما مصيب والآخر مخطئ، وهذا هو القول الراجح، قول المخطئة. إذن لا بد منهما مصيب، وإذا كان أحدهما مصيب فالذي يريد العمل لا بد أن يبحث عن وجوه الإصابة. لماذا هذا؟ كيف نعرف السبب؟ من بين هذا العلم الذي نحن نشتغل به الآن يمكن الشخص من معرفة من المصيب من المختلفين أو من المختلفين، من المصيب منهما، يعرف كيف استعملت الأدلة وكيف توصل إلى هذا الحكم، ولا هذا طريق صحيح ولا طريق غير صحيح، والاعتماد على هذا الدليل ونحو ذلك كله يعرفه من خلال ما درسه. إذن فهذا قلنا واختلاف التضاد، والجهل قال من أسباب الخلاف جملة ما مر من تعارض الأدلة، يعطف عليها كذلك أن من بين أسباب الخلاف الجهل بالدليل كالأخبار والخلف فيما صح من أخبار. إذن من بين أسباب الخلاف الجهل بالدليل، إنسان مثلا لا يعرف الدليل فيعمل على بخلافه. الكوفيون كثير ما غاب عنهم النصوص، لأنه معروف أنهم قليلوا يعني قليلي ماذا الآثار والأحاديث، لماذا؟ حتى لبعد منطقتهم الكوفة، منطقة بعيدة عن منطقة الحجاز. إذن فعندهم قلة وندرة في النصوص الشرعية سيما من الأحاديث، وعندهم نوازل، بالإضافة إلى هذا عندهم نوازل، منطقة متمدنة، منطقة فيها المدنية وفيها التحضر أكثر من الحجاز، فعندهم نوازل عديدة وليست عندهم كذلك نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم تعينهم على ماذا يعني الجواب عما يرد عليهم من مسائل فقهية. فترهم إذن يعملون القياس كثيرا ويفرطون في استعماله حتى سميت مدرسة مدرسة الرأي. نعم. إذن فالشخص الذي يقيس لا يقيس إلا وقد اضطر إلى القياس، إذ القياس مضطر له. طبعا من المفروض عندما يجد نصوص يرجع عن قياسه ويترك القياس، وهذا ربما كثير ما حصل منهم في بعض المسائل، لكن كثير مسائل لم يحصل لهم منها، كانوا قد قاسوا بالإضافة إلى قاسوا جاءوا بقواعد فقهية، قواعد فقهية ثبتت لهم ذلك القياس أو حكم تلك المسألة، فبقوا إذن على ما هم عليه من المسائل. نعم. ولماذا نحن نذهب إلى الكوفية فقط؟ بل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانت تخفى عليهم بعض النصوص، لم تكن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم بأن الأنبياء لا يورثون، لا يورثون، فجاءت تطلب ميراثها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان هو يحتج عليها بقوله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، لم تكن تعلم، وكان بينها وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحشة بسبب أنه تظن بأنه ربما هو منعها ميراثها ونحو ذلك. وهكذا كذلك أيضا أبو بكر عندما جاءت الجدة تسأل عن نصيبها من الإرث فقال لا أعلم وسوف أسأل الصحابة، فجاءه عبد الله بن مسلمة والمغيرة فيما أظن وشهدا لها بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض لها السدس. نعم. وهكذا كذلك عمر رضي الله عنه خفيت عليه سنة الاستئذان، ووقع بينه وبين أبي موسى الأشعري لما وقع، نعم، حتى ثبت له بأنه نعم موجود سنة الاستئذان. إذن يخفى على الصحابة رضي الله عنهم، إذن من باب أولى من هو دونهم تخفى عليهم النصوص، فإلا أن من دونهم ربما عنده أقيسة عنده كذا عنده كذا، كان الصحابة ربما يجمعون، إذا كان أمين يجمع الصحابة يقول من منكم سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. بل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي اختلف الصحابة أين ندفنه، قال بعضهم ندفنه في البقيع مع الصحابة، قال بعضهم ندفنه كذا، وقالوا مقولات حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم حديث ما قبض الله نبيا إلا حيث يحب أن يدفن، فاختطوا له في مكانه صلى الله عليه وسلم قبرا ويعني أزاحوا قليلا ونزلوا في المكان بحفر. إذن مثل هذا يجري وموجود، نعم، أن يخفى الدليل على شخص معين فيعمل بخلافه أو يعمل ربما بقياس أو نحو ذلك. إذن قالوا الجهل بالدليل كالأخبار والخلف فيما صح من أخبار، كذلك اختلافه فيما صح من الأخبار كذلك يقع، يختلفون في النص الواحد فيفهمه أحدهم على وجه. ابن عباس ما كان يعلم بأن ربا الفضل محرم، كان يقول إنما الربا في النسيئة فقط. نعم. وفات أشياء رضي الله عنه رغم أنه كان معدودا من المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عباس رضي الله عنه إذا شخص مثلا أرسل هديا إلى مكة يفعل مثل ما يفعل الحاج، حتى أنه رؤية في نواحي العراق يلبس إحراما، يعني يمتنع عن الطيب ويمتنع عن النساء ويمتنع عن الأخذ من شعره وأظفاره ونحو ذلك كما يفعل الحاج تماما. وأنكر ذلك رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنه، قالت أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها مع أبي بكر. أبي بكر حج في السنة التاسعة، النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، أرسلها مع أبي بكر هديا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما يفعل الحاج، كان يعني على حاجه كلها. عائشة رضي الله عنها تعارض ابن عباس رضي الله عنه فيما فعل، يعني أن هذا ليس صحيح. نعم. إذن هذا كان يقع منه الشيء الكثير. نعم. إذن قال والخلف في نوع من الدليل كأضرب القياس في التمثيل. نعم. إذن الخلف في نوع من الدليل، بعضهم يستعمل بعض الأدلة وآخرون لا يعتدون بها. الحمد لله. إذن آخرون لا يعتدون بها أي لا يعملونها، مثل المالكية عرفوا بما يسمى بعمل أهل المدينة، يعتبر عندهم دليل من الأدلة، غيرهم لا يعترف به. وهناك من قال بعمل أهل الكوفة وعملوا العترة، نعم، ونحو ذلك. فهذا نوع استدلالات، مثل الأحناف مثلا عرفوا بإفراطهم في الاستحسان، المالكية المصالح المرسلة، الشافعية الاستصلاح، عفوا أو قياس عند الجمهور كذلك بخلاف الظاهرية إلى آخره، هذه كلها أدلة وقع فيها الخلاف. إذن فلا بد أن يقع الاختلاف في المسائل. نعم. إذن قال كأضرب القياس في التمثيل، أضرب بمعنى أنواع القياس. إذن بعضهم أعمل نوع منه ونحو ذلك. نعم. أو اختلاف أوجه القراءة، إذن هذا كذلك من أسباب الخلاف، أن القراءة تختلف، فيقرأ فقيه بقراءة ويقرأ آخر بقراءة أخرى خلافه. قراءة ابن مسعود رضي الله عنهما وهي قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات. إذن متتابعات هذه معناها كفارة يمين، يعني كثير من الفقهاء يقول لا، صوم ثلاثة أيام ولو غير متتابعات. فقراءة متتابعات يعني وهي قراءة شاذة، نعم، ولكن الصحيح أن القراءة الشاذة تؤخذ من الأحكام الفقهية، صحيح لا يقرأ بها في الصلاة، ولا يعتد بها الإنسان في التلاوة كذلك، ولكن تنزل منزلة حديث الآحاد فتؤخذ من الحكم الفقهي، يؤخذ من الحكم الفقهي. فمتتابعات يؤخذ منها أن يعني كفارة اليمين تصام ثلاثة أيام ومتتابعات كذلك. بعضهم لا 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 يأخذ بها لا في الفقه ولا في غيره. نعم. وهكذا كذلك فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، هناك من قرأها وأرجو لكم بالكسر، على أنه قرأها من قرأها الأكثرون على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم. إذن فعطفها على المغسولات. وأما من قرأها بأرجلكم قال هذه معطوفة على الممسوحات، فكأنه أخذ بالمسح، وإن كان الحق هذا نمثل به، وإلا هناك يعني كلام آخر غير هذا يقال. نعم. إذن قال أو اختلاف أوجه القراءة ومثله الخلاف في الرواية. نعم. إذن اختلاف رواية الحديث بعضهم يروي على صفة تستوجب حكما معينا، وبعضهم يروي على خلاف تلك الصفة يكون الحكم بخلافها. نعم. أظن أن توقف. نعم، إذا نتوقف هنا. يوم 27 ذي الحجة.